الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. أصدرت المحكمة الجنائية العليا اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام على طارق عزيز بعد إدانته بالضلوع في عمليات تصفية ضد كوادر الأحزاب الدينية في زمن النظام السابق.
حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة 406 على ألف على واحد ألف زاي من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وأحكام المادة 17 أولا باء من قانون المحكمة.
وأعرب بديع عزة عارف محامي طارق عزيز عن تفاجئه بالحكم الذي وصفه بالجائر.
هذا الحكم من ناحية القانونية حكم جائر وحكم غير صحيح وحكم يعني ما متوقعين مطلقا أن يصل هذا الحكم.
المحكمة الجنائية العليا لم تحدد موعد تنفيذ الحكم بطارق عزيز الذي يستطيع أن يستأنفه في غضون 30 يوما. دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الثلاثاء الحكومتين العراقية والأمريكية إلى التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج إطار القانون التي كشفت عنها وثائق حرب العراق منذ نشرها على موقع ويكيليكس يوم الجمعة. وقال مكتب بيلاي أن على السلطات الأمريكية والعراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في كل الاتهامات التي وردت في هذه التقارير وتقديم المسؤولين عن أعمال القتل غير القانونية والإعدامات الجماعية والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة إلى العدالة. قالت مصادر أمنية أن 8 أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء بينهم 4 من عناصر الشرطة عندما هاجم مسلحون محلات صاغة في كركوك مستخدمين القاذفات الصاروخية والرشاشات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن المسلحين هاجموا سوق العصري المتخصص ببيع الذهب في وسط كركوك، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم 4 من أفراد الشرطة وإصابة 12 شخصا بينهم شرطيان. أعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الجديد أن أفغانستان تأتي بالمرتبة الثانية من حيث الفساد بين دول العالم، يليها العراق ثالثا. وقال التقرير أن الصومال تحتل المرتبة الأولى بوصفها أشد دول العالم فسادا، تليها أفغانستان التي تشترك مع ميانمار بالمرتبة الثانية ثم العراق بالمرتبة الثالثة. مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي اعترف في تصريح لإذاعة العراق الحر بحجم الفساد مؤكدا توفر الإرادة السياسية لمكافحته.
أنا بالحقيقة لا أستطيع أن أنزه أي وزارة من الوزارات بأنها لا يوجد فيها فساد، لكن أنا أستطيع أن أقول أن لدى الحكومة إرادة جادة في مكافحة الفساد، وعادة الدوائر تطبع بطابع مديرها. حينما يكون المدير نزيه لابد أنه سيضفي على الدائرة كلها نوع من النزاهة.
شمل تقرير منظمة الشفافية الدولية 178 دولة في أنحاء العالم. ألغى رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي السابق زيارة إلى إسبانيا خوفا من تعرضه للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدوره في غارة جوية على غزة عام 2002. وكان من المقرر أن يغادر رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق في إسرائيل آفي ريختر على رأس وفد إسرائيلي إلى مؤتمر للسلام في إسبانيا. ولكن وكالة أسوشيت بريس نقلت عن نيسان زئيفي المتحدث باسم ريختر أن إسبانيا لم تتمكن من تقديم ضمانات بأنه لن يتعرض إلى الاعتقال. صدرت إيران شحنات من البنزين تزيد قيمتها على 36 مليون دولار إلى العراق وأفغانستان وأرمينيا كما أفادت وكالة أسنا الإيرانية اليوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن مدير الجمارك الإيرانية أردشير محمدي أن إيران صدرت حتى الآن 32 مليون لتر من البنزين إلى العراق وأفغانستان وأرمينيا. وقال مراقبون أن إيران بإطلاق مثل هذه التصريحات تريد أن تبين تحديها للعقوبات. من جهة أخرى قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست أن أي عقوبات سترتد على أصحابها.
هر گونه اقدامی جهت تحریم کشور ما
أي تحرك لفرض عقوبات ضد بلدنا يعاقب في الحقيقة الشركات الغربية ويضع عقبة في طريق علاقاتها مع بلدنا ويؤدي امتناع الدول الأوروبية إلى حلول دول أخرى محلها وبالتالي لن يكون لذلك تأثير على إرادة شعبنا وسيخسرون السوق الإيرانية الكبيرة
قال مسؤول أن 113 شخصا على الأقل قتلوا وفقد عشرات آخرون عندما تسبب زلزال أرضي قوي في حدود تسونامي بموجات مادية آتية ضربت قرى نائية في غرب إندونيسيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: مديرية المتفجرات تؤكد أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين محلية الصنع، ودعوات في دهوك للاهتمام بالعاملين في مجال إزالة الألغام. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل حيدري وبرنامج عالم متحول، لكن بداية مستمعين الكرام نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الجيش الأمريكي ينفي التستر على انتهاكات ومنظمة إعلامية دولية تدعو للشفافية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما نفى الجيش الأمريكي التستر على إساءات مزعومة لمعتقلين عراقيين بحسب ما أوردته وثائق ويكيليكس، دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات العراقية والأمريكية إلى الشفافية ومراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة إثر نشر السجلات المسربة. وفي رفضه للاتهامات التي أثارها نشر هذه الوثائق، أوضح الجنرال جورج كيسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الذي تولى قيادة قوات الولايات المتحدة في العراق بين عامي 2004 و2007، أوضح أن قوات بلاده كانت تذهب في الواقع إلى وحدات حفظ الجثث في المستشفيات لإحصائها. وأضاف في تصريحات أدلى بها في واشنطن الاثنين لا أتذكر أنه حدث تهوين في أعداد الضحايا المدنيين. ونقلت وكالتا رويترز وفرانس بريس للأنباء عنه القول أيضا إن سياستنا كانت على الدوام أنه عندما يلحظ الجنود الأمريكيون وجود إساءة للسجناء عليهم أن يوقفوا ذلك وأن يرفعوا على الفور تقريرا عبر تسلسل المراجع إلى القيادتين الأمريكية والعراقية. من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون العقيد ديف لابان إن الجيش الأمريكي لم يزعم قط أن لديه إحصاءات دقيقة لعدد المدنيين الذين قتلوا في العراق، لافتا إلى أن التقديرات التي صدرت عن منظمات خاصة في هذا الشأن كانت كانت أيضا متباينة. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت من جهتها أيضا اتهامات ويكيليكس موضحة أن الولايات المتحدة دربت القوات العراقية على احترام حقوق الإنسان. وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي إنه أحد الأسباب التي تجعلنا نبقي قوات في العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية، ونعتقد أن سلوكهم يتحسن مع الوقت على حد تعبيره. يذكر أن محاكم عسكرية أمريكية دانت خلال السنوات الماضية 11 جنديا بتهمة إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام. وفي إطار ردود الفعل المتواصلة على وثائق ويكيليكس، دعت منظمات حقوقية دولية الجيش الأمريكي إلى التحقيق في المعلومات المتعلقة بالتعذيب. من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة دولية مقرها باريس وتعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، إنه ينبغي على السلطات الأمريكية والعراقية الآن مراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات العامة. وجاء في بيان نشرته هذه المنظمة على موقعها الألكتروني: نحض السلطات العراقية على فهم أن عمل ويكيليكس هو وسيلة من وسائل الإعلام وضمان تحسين فرص الحصول على المعلومات وبناء الديمقراطية التي تحترم الحريات الأساسية بحسب تعبيرها. وأضاف البيان: باسم حقوق الإنسان واحترام الحق في المعلومات، يتعين على الحكومتين الأمريكية والعراقية الالتزام بمبدأ الشفافية. وقالت المنظمة إن هذه ليست اللحظة المناسبة لتهديدات أو هجمات كلامية، مضيفة أنه بفضل ويكيليكس كشفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات التعذيب وسوء معاملة المحتجزين بحسب ما ورد في نص البيان. وفي تحليله لمضمون بيان المنظمة الإعلامية الدولية ودعوتها إلى الشفافية، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
لا شك أن هذا الأمر هو أمر معقد من وجهة النظر الصحفية، بمعنى نحن الصحفيين تحكمنا أخلاقيات مهنية معينة وحرفية معينة، وفي السنوات الأخيرة مع انتشار الإنترنت ومع انتشار البلوجز أو المدونات نجد ظهور مدرسة صحفية أخرى، يعني هي مدرسة لم تتحدد ملامح أخلاقياتها المهنية الصحفية حتى الآن. نحن المدرسة الصحفية القديمة نتأكد أولا من الخبر من مصادر متعددة، نضع الخبر في سياقه السياسي والتاريخي والاجتماعي والحدثي، أيضا لا ننشر معلومات منقوصة، بمعنى أن القصة الصحفية قصة صحفية متكاملة، لا أقول متوازنة، من الصعب ربما من المستحيل تحقيق التوازن، إنما على الأقل بحيادية.
وأضاف درويش قائلا:
جوهريا عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان، عندما يكون هناك أمور من هذا الشأن، نجد أن مؤسسات ومنظمات مهمتها الأولى المحافظة على حقوق الإنسان في إطار أيضا إطار تاريخي اجتماعي اقتصادي، وهو حاجة هذه المؤسسات والمنظمات للحصول على التبرعات والحصول على التمويل الذي يمكنها من الاستمرار. وبالتالي فهي فرصة هنا لا أقول أنها غير محايدة، لكنها تعتبر التوافق الجمعي أو الكومن كونسنسس ما يسمى، أو الموافقة ضمنيا على الانحياز بجانب الإنسان في حقوق الإنسان، هو أمر يعني نحن الصحفيين لا يمكن أن ولكن احنا دائما محايدين. فالمسألة لها أبعاد كثيرة معقدة. طبعا نحن نوافق أن تلتزم الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية والقوات الأمريكية الموجودة وكل من الأمر بالشفافية، نحن كصحفيين وإخفاء المعلومات يضر بنا أصلا، لكن هناك أيضا مسؤوليات كثيرة. ماذا سينجم عن مقال أكتبها لمجرد أن يظهر اسمي في الصحيفة أو لمجرد أن أحقق سبق صحفي؟ هذه الوثائق هل تم التحقيق في هذه الإجراءات؟ هل هي بالفعل كانت موجودة أم لا؟ هناك أمور كثيرة من الصعب استصدار حكم فيها لصالح طرف من الأطراف.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية الصحافة الاستقصائية، قال درويش:
التحقيقية كانت موجودة عندما كان هناك صحافة لا أقول صحافة الحرة، أقول صحافة السوق الحرة، وهي وهي الصحافة التي لا تعتمد على حزب من الأحزاب في التمويل، لا تعتمد على الدولة تمتلكها، وإنما يعني هي صحافة تعتمد أولا وأخيرا على السوق في ظل عدة صحف أخرى منافسة لها. فنضطر نحن كصحفيين أن نسبق الآخرين بالسبق الصحفي، وهنا تجي الصحافة الاستقصائية عندما يسمح مدير التحرير المسؤول، وهنا الأقصر يستهير المسؤول عن المسائل المالية وما إلى ذلك، بمصاريف سفر، بغياب الصحفي لمدة شهرين عن مكتبه، يتخفى في كمدرس أو يتخفى كشحاذ أو كصاحب بيت، كي يحقق في هذا الأمر في مسألة الإسكان، في مسألة الشحالة، في مسألة التدريس، إذا كانت تنكر كمدرس. هذه الصحافة كانت موجودة في أيام مصطفى أمين مثلا في مصر، لكن تأميم الصحافة من ناحية، وجود الحكم العسكري من ناحية أخرى. إحنا يعني عندما سقط النظام البعثي في العراق استبشرنا خيرا بظهور كثير من الصحف، ولا تزال توجد بعض الصحف الجيدة حاليا في العراق، لكن بوجود تيارات سياسية وميليشيات وتيارات لها مصالح وما ذلك، تحولت هذه الصحافة إلى منابر دعائية أكثر منها تحقيقية استقصائية. فأعتقد أن عندما يعني يتحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات صناعية وتكون هناك سوق حرة بالفعل ومنافسة حرة وما إلى ذلك، ستعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور. أما الآن فتجد أن حتى مثلا نظرنا إلى مصر، مثلا نجد صحيفة كالمصر اليوم يمتلكها اثنان من رجال الأعمال، وبالتالي فهم في النهاية ميزانيتهم لن يعني يتطوعوا بتكلفة صحافة استقصائية كتدخلهم في صدام مباشر مع النظام. ففي النهاية الصحافة هي جزء من النظام، النظام مثلا في بريطانيا الدولة، لكن أن السلطة الرابعة لا ديمقراطية بدون سلطة رابعة، لكن لم تدخل المجتمعات العربية عصر هذا التصنيع بشكل جاد. إلى أن يحدث هذا فلن تعود الصحافة الاستقصائية إلى الظهور.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق لإذاعة العراق الحر:
حقيقة يعني هي الثورة الأولى العالم من ناحية منطقة الشفافية وعرض المعلومات على الثورة، يعني تعني الثورة الأولى كذلك في تنفق حر المعلومات على المجتمع بالعالم. يعني ما نشرته ويكيليكس هو يعد مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان والاطلاع على المعلومات ومعرفة ما يجري في الحروب أو في أوضاع استثنائية في دول أخرى، فهذا منطلق جيد إذا ما عملنا عليه مستقبلا كصحفيين في كل دول العالم، سيتكون هناك عدالة وضمان حقوق الإنسان في كل البلاد.
كان هذا زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية متحدثا لإذاعة العراق الحرة. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا محمد كريم عن أرباح القطاع المصرفي التي يقول البنك المركزي إنها سجلت زيادة في الأرباح.
نفى البنك المركزي العراقي ما تنقلته عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عن انخفاض ملحوظ في مستوى أرباح قطاع المصارف الخاصة في العراق بسبب خفض المركزي معدل الفائدة الممنوحة على أموال تلك المصارف المودعة لديه من 21% إلى 7%، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض تلك المصارف الخاصة إلى خسائر تسببت بإغلاقها، حيث أكد مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن جميع البيانات الشهرية المسجلة لديه عن نشاط المصارف الخاصة تؤشر ارتفاعا واضحا في معدل أرباحها.
هي كلها رابحة، أنا عندي معدلات خلال السنة الخمسة الأخيرة الأرباح في تصاعد، يعني لا يوجد بنك خاسر. الخسائر إذا كل مصرف ومصرف يتعرض لمشاكل هاي بسبب سياسات خارجة عن القانون، يعني مو بسبب إنه استثماراتهم في تراجع أو عمليات مصرفية، هي بسبب نمط سوق ومؤثرات سوق، وإنما بسبب خلق القانون، يعني موضوع آخر وليس له علاقة بالربح والخسارة. بس بشكل عام اتجاه الربح لكل المصارف العراقية 37 مصرف على مصرف أو مصرفين هم في تصاعد، يعني وبالتالي قاعدة الربح واسعة وتوزيع الأرباح واسعة.
في السياق ذاته انتقد صالح اعتماد المصارف الخاصة سياسة الاستثمار الآمن المحافظة عبر إيداع أموالها لدى البنك المركزي، الأمر الذي يضر بالقطاع الاستثماري بشكل واضح.
اكو خلل هيكلي بالحقيقه بسياسات المصارف في الاستثمار. مصارف تسعى الى تحقيق الربح وتعظيمه من خلال الابتعاد عن المخاطر بشكل عام. تعرف اليوم علاقك بين العائد والمخاطر، كل ما يرتفع المخاطر يزداد العائد، فلذلك مش قادرين يتحملون ريسك او مخاطر، لذلك يلجؤون الى الاساليب الامنه بتعظيم الربح دون تحمل مخاطر. الاستثمار لدى البنك المركزي هو استثمار امن 100%، لا مخاطر فيه وبالتالي حق خائد. الدخول في وساطات لبيع وشراء العمله هي عمليات غير مصرفيه، عمليات وساطه بسيطه تولد ربح كبير. فلذلك مع الاسف يعني لا توجد سياسات ائتمانيه واسعه يتحمل المصرف بعض المخاطر ويحقق الارباح.
من جهتها دفعت المصارف الأهلية عن التزامها سياسة الاستثمار الآمن سالفة الذكر عازية الأسباب إلى طبيعة البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال الراهنتان. المدير التنفيذي لمصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون:
المشكلة هي ليست في إجراءات المصارف الخاصة وإنما هي في بيئة العمل. المعتاد أن المصارف تقرض وهي وظيفتها الأساسية، ولكن المصارف تقرض من الودائع المعتمدة عليها، وعلى المصارف أن تضع الاحتمالات في أماكن آمنة لتتمكن من استعادتها في المواعيد المحددة لإعادة الأموال إلى أصحابها المودعين. مثلا يأتي مستثمر إلى المصارف يريد تمويلا معينا لأنه يقوم بتجهيزات للحكومة، مثلا المصرف يقرضه معودا على أن الحكومة ستدفع في الموعد المعين، والذي يحدث أن الدائرة الحكومية لا تدفع في الموعد المعين.
غير أن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أكد أن لا خيار أمام المصارف الأهلية إلا الانفتاح على إقراض استثمارات القطاع الخاص، إلا أن بقاء قروضها بالمستوى التي هي عليه من حيث حجم المبالغ وأمد السداد سيحد من انعكاسها إيجابيا على اقتصاد البلاد.
هم مضطرين أنه يمنحون استثمارات للقطاع الخاص خاصة، وأنه الآن أكو نوعا ما تحسن نسبي في المناخ الاستثماري، يعني هو في عام 2010 و2011 راح يكون مختلف أكيد عن 2009 و8 و7. هناك أكو كثير من المشاريع، مشاريع تجارية أو صناعية أو حتى القروض الصغيرة، لكن هذه القروض دائما هي قروض صغيرة وقصيرة الأجل، حتى ممكن أن تنشط الاقتصاد العراقي نحتاج إلى قروض طويلة الأجل من 5 سنوات إلى 10 سنوات فأكثر. المصارف التجارية دخلنا قروضها لمدة 2 سنين وبسعر فائدة 11 إلى 12%.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه لكنه يشكو لأن إذاعة العراق الحر لم تبث رسائله، ويقول: صباح الخير، بعثت لكم عدة رسائل ولم أستمع لي ولا واحدة من هذه الرسائل.
من قرية الغرير الحمزة الشرقي كتب فيصل، يقول: السلام عليكم، نعاني من نقص الماء والكهرباء.
مستمع لم يذكر اسمه يشكو من شحة الوقود ويقول: السلام عليكم، نطلب من الحكومة توفير الغاز وترخيص ثمنه والختام سلام.
متابعة مخلصة للإذاعة من المستمع أبو حسن من بلد روز، وتضمن أيضا عتاب جميل إذ كتب يقول: سلامي إليكم، أصبحت إذاعتنا العزيزة إذاعة العراق الحر في بلد روز كالحصة، نسمع بها ولا نراها، أرجو ملاحظة ذلك وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، مديرية المتفجرات تؤكد أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين محلية الصنع. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
أشوفك يا عراق، روحي راح تذوب من نار الفراق، خاف أموت وما أشوفك يا العراق، خاف أموت من الحنين من عذابات السنين، خاف أموت من الحنين من عذابات السنين، لا تصبرني الصبر مر، الصبر مر، الصبر مر لا يطاق، لا تصبرني الصبر مر، الصبر مر، الصبر مر لا يطاق. والقروح بلحظة اصبح بين ايديك، كون اغمض عيني وافتحها عليك، والقروح بلحظة تصبح بين ايديك، امشي ما بين السواقي والحقول، ما اخلى النار وجبال وسهول، امشي ما بين السواقي والحقول، ما أخل لنهار وجبال وسهول، وإن ما ألقى عراق أصرخ عراق يا عراق يا عراق، خاف أموت ما أشوفك يا العراق، خاف أموت ما أشوفك يا العراق. في بلاد المو حلو تلقى حلو، حتى طعم الثلج مش بافي دفور، في بلاد المو حلو تلقى حلو، حتى طعم الثلج مش بافي دفور، العراق الشعر والحب والطرف، كم حريق اشتعل بي وما خرب، العراق الشعر والحب والطرب، كم حريق اشتعل بي وما خرب، واحلى ما بكم شي اسم العراق يا عراق يا عراق، خاف اموت ما اشوفك يا العراق يا عراق، راح اموت ما اشوفك يا العراق يا يما يما يا يما، ما أشوف العراق يما يا يما يا حبيبة، ما أشوف روحي راح تذوب يا نار الفراق يا يما،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد.
موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. أصدرت المحكمة الجنائية العليا اليوم حكما بالإعدام شنقا على طارق عزيز بعد إدانته بالضلوع في عمليات تصفية ضد كوادر الأحزاب الدينية أو التخطيط لها في زمن النظام السابق. أعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الجديد أن أفغانستان تأتي بالمرتبة الثانية من حيث الفساد بين دول العالم، يليها العراق ثالثاً. قتل 5 جنود وضابط برتبة رائد فجر اليوم في عملية تفجير استهدفت دوريتهم على أطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. نجا وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم حين انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه وسط بغداد. طلبت المحكمة الجنائية الدولية من كينيا إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه حين يزور كينيا يوم السبت المقبل لحضور قمة إقليمية. أفاد تقرير اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعكف على إعداد خطة لإحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين تتضمن تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر. بدأت إيران اليوم تحميل الوقود النووي في مفاعل محطة بوشهر جنوبي البلاد تمهيداً لتشغيل المحطة. كان هذا مستمعينا الأعزاء موجزاً بأهم الأنباء.
سيدتي وسادتي، كشف مدير مديرية الكشف عن المتفجرات جهاد الجابري لإذاعة العراق الحر أن 80% من المتفجرات المستخدمة من قبل المسلحين حاليا هي متفجرات محلية الصنع، بعد أن تمكنت القوات الأمنية من إغلاق المنافذ التي كانت تأتي منها المتفجرات أجنبية الصنع. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
هدوء وسكون تعيشه أغلب محافظات العراق منذ مدة، فلم يسمع ذوي انفجار كبير ولم يعلن عن عملية تفجيرية نوعية في العراق خلال الفترة القليلة الماضية. وتؤكد مديرية الكشف عن المتفجرات أن هذا السكون لم يأتي من العدم بحسب مدير المديرية جهاد الجابري الذي أكد لإذاعة العراق الحر أنه جاء نتيجة إغلاق القوات الأمنية لمنافذ دخول المتفجرات إلى العراق.
المتفجرات النظامية ما قام يستخدموها لأنه نفذت عندهم، لكن دي يستخدمون المتفجرات المصنعة محليا اللي هي هسه لو تلاحظ آخر الأشهر هي نترات الأمونيوم اللي دي يصنعوها من الأسمدة الزراعية مع خلط مواد أخرى. أما مفرقعات نظامية وجديدة أبدا ما
عندها، لا توجد حاليا
أبدا. لا 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 لا، يعني هسه احنا نطلع فكك سيارة فكك عبوات وعبوات لاصقة ما توجد متفجرات، يعني اكو نسبة قليلة مثلا مرات نشوف C4 TNT، لكن اقول لك 80% هي مفرقعات مصنعة محليا.
القوات الأمريكية كان لها رؤية أخرى، إذ أكدت قياداتها عدة مرات في تصريحات إعلامية أن التنظيمات المسلحة تستعد لتنفيذ عمليات نوعية في العراق تزامنا مع إعلان الحكومة الجديدة، فيما يرى المحللون الإعلاميون أن كل شيء متوقع مع وجود سوق نشطة للأسلحة والمتفجرات في العراق، كما أوضح المحلل الإعلامي كاظم المقدادي لإذاعة العراق الحر.
إذا هناك سوق فعلا سوق للإرهاب موجود الآن في العراق، فتوقع أنه كل شيء يحدث، هناك إنتاج محلي نعم من كل المواد المتفجرة، وهناك أيضا الذي يأتينا من الحدود عبر إيران خاصة بشكل خاص من إيران أو من دول أخرى مجاورة. هذا الموضوع بالتأكيد يعني عندما تغيب الدولة ومؤسسات الدولة والرقابة ضعيفة جدا، فهذا السوق ينتعش كما تنتعش الأسواق الأخرى في كل المجالات.
فيما يجد المحللون الأمنيون أن المتفجرات والأسلحة ما زالت تدخل إلى العراق من دول الجوار، مشيرين إلى أن الشواهد على ذلك كثيرة، ومنها العبوات اللاصقة والأسلحة الكاتمة للصوت، كما بين المحلل الإعلامي علي الحيدري لإذاعة العراق الحر.
عبوات اللاصقة من أين تأتي؟ مسدسات الكاتم، ألمانية الصنع وبلغارية الصنع، من أين تأتي؟ من يشتريها ويدخلها؟ نتحدث بالواقع، أرض الواقع. الواقع يقول هنالك دخول متفجرات مسدسات كاسم وعتاد خارق للدروع، هذا ما هو صناعة غير محلية، وبالتالي هنالك دخول.
يذكر أن مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي عن قرب تعاقدها مع شركات بريطانية لبناء مشروع أمني إلكتروني حديث لتعقب السيارات المفخخة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، العراق يتصدر دول العالم في عدد الألغام، هذا ما أكده رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر مكافحة الألغام الذي عقد الاثنين، وأنشد فيه المجتمع الدولي مساعدة العراق في جهوده لإزالة الألغام وآثارها المميتة. وفي سياق متصل بمخاطر الألغام وأثاره المميتة على الإنسان والبيئة والحيوان، دعا ناشطون في دهوك الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان إلى العمل على إزالة الألغام وتنظيف المنطقة والاهتمام بالعاملين في هذا المجال. تقرير عبد الخالق سلطان.
دعت جمعية فليا، وهي جمعية خاصة بالعاملين في مجال إزالة الألغام وتأسست في العام 2006، دعت إلى ضرورة الاهتمام بالذين يعملون في مجال إزالة الألغام لأنهم يعرضون أرواحهم للكثير من المخاطر، حيث فقد عدد كبير منهم أرواحهم نتيجة ممارستهم لهذه المهنة. شعبان عمر، عضو الهيئة الإدارية لجمعية فليا في دهوك، وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر، دعا حكومة الأقليم إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة، وذلك من خلال احتساب الخدمة للذين يقومون بإزالة الألغام، حيث أنهم وبحسب قوله ليسوا موظفين رسميين وإنهم يعملون بشكل عقود مؤقتة.
هناك ستافين من العمل، ستاف دائمي متعين موظفين حكوميين رسميين، وهذا العاملين في مجال إزالة الألغام هم عقود مع الحكومة أقليم كردستان. مطالبنا هو أولا تعيين هؤلاء تعيين رسمي لكي يكونوا موظفين رسميين واحتساب خدمتهم والذين ومساعدتهم من خلال زيادة رواتبهم وفتح دورات لهؤلاء الكوادر الذين يعملون في هذا المجال خارج القطر لكي يطوروا أنفسهم من خلال تكنولوجيا وتكنيكيا حتى تكون عملنا عملا أكثر أمانا وأكثر نظافة.
شعبان أشار إلى أن مزيلي الألغام في إقليم كردستان يعانون من صعوبات كبيرة في إزالة الألغام بسبب وعورة المنطقة.
والله صعوبات هي صعوبات كثيرة، منها تكنيكية، منها الآلات التي نستخدمها، هناك ليس آلات متطورة حديثا كما يستخدم العالم الخارجي الآن، والوصول إلى أماكن وجود الألغام صعبة جدا، لأن يعني تعرف طبيعة إقليم كردستان هي طبيعة وعرة وجبال، نحتاج إلى آلات ومكائن متطورة وحديثة لكي نستطيع السيطرة على إزالة الألغام تماما.
وفي السياق ذاته أوضح سليمان ثمر رئيس منظمة كردستان لحماية الحيوان أن للألغام تأثيرات كبيرة على الحيوانات البرية،
مثل ما يعني الإنسان يعاني الحيوان والبيئة من الانفجارات، الإصابات وحرق البساتين والمراعي والحيوانات البرية، وطبعا هذه بالنهاية يؤثر على سلوك ونفسية الحيوان وعلى حتى الطبيعة وعلى الطيور وعلى كل الحيوانات المستندة، وبالنهاية طبعا هذا يعني يؤدي إلى تقليل بالنسبة الثروة الاقتصادية، حيث فرد بالقرية أو الفلاح من خوفه من متفجرات والألغام يترك تربية المواشي والزراعة ويذهب إلى المدينة.
عليه فقد دعا سليمان كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان إلى العمل على تنظيف المنطقة من هذه الألغام.
ندعو الحكومة المركزي وحكومة إقليم كردستان بالعمل الجدي على هذا المسألة وإزالة كل الألغام وتنظيف المناطق الزراعية والمساحات الزراعية وخاصة المراعي والجبال والسهول والوديان، لكي يعني يتيح للمزارع أو الفلاح لرعي أغنامهم أو حيواناتهم وكذلك تنظيف المنطقة لمعيشة الحيوانات البرية.
يذكر أنه بحسب إحصائيات المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان أن الألغام منذ العام 1991 ولحد العام 2010 قد تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 14,000 مواطن في الإقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، نتابع بصحبة نبيل حيدري حلقة من برنامج عالم متحول، لكن بعد هذا الفاصل.
ميت وانسلي ويا روح ذوبي على فراق المشاة
مستمعينا الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث رشيد الخيون.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في تاريخ العراق المعاصر محطات ومواقف ومفاصل ما زالت موضع اختلاف وخلاف، ليس لجوهر الموقف نفسه ولكن لطريقة نقلها وأمانة روايتها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول تأثير الرواية التاريخية على واقع الحياة في العراق المعاصر. أستضيف اليوم الباحث الدكتور رشيد الخيون، أهلا به وبكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل هالشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
التاريخ العراقي بشكل عام والمعاصر بشكل خاص، يعني هناك ارتباكات في قراءة هذا التاريخ، وبالتأكيد أن السبب يرتبط بالراوية لهذا الحدث. دكتور رشيد الخيون، متى وكيف ومن يكتب التاريخ العراقي برأيك؟
اللي كتبه لحد الآن أغلبهم ما أريد نقول بالإطلاق أنه وقعوا تحت تأثير العقيدة أو الأيديولوجية والحدث من رؤيته الحزبية ورؤيته الشخصية. ولذلك أنا أشوف من خلال ما أقرأ كتب المذكرات، وهي بالحقيقة تعطيك مجال كبير على للنظر في التاريخ العراقي المعاصر، تقريبا هو ما كتب هو في المذكرات. لحد الآن ليس هناك من كاتب مذكرات قال إني كنت على خطأ أو حزبي كان على خطأ.
جميل.
حتى إذا أراد أن يقولها فيقولها بتبرير، أنه نحن لجأنا إلى كذا حادثة من القوة، كذا حادثة من هذا لأنه كذا. فبالحقيقة الضحايا لحد الآن من كل الأطراف لم يكتب تاريخهم، بمعنى أن الجلاد الكاتب الذي هو كتب مذكراته على سبيل المثال، ولا أقصد شخص معين،
مفهوم نعم.
معين، هو كتب بالحقيقة يريد أن يبرر نفسه ولا يريد أن يعطي الضحية حقه بالدفاع عن نفسه.
عفوا، وربما يريد أن يثبت الصورة التي يرغب لنفسه، يعني
هو الصورة التي يريدها له ولحزبه. هو ليس في التاريخ المعاصر أيضا، ممكن حتى في التاريخ الإسلامي، وهذه عبارة أو مقولة التاريخ يكتبه المنتصرون هي صحيحة إلى حد بعيد، ولكن ليس هذا معناه أنه أن الصورة العادلة لكتابة التاريخ معدومة جدا.
إذن أين الصورة العادلة للتاريخ المكتوب؟
الصورة العادلة في الكتاب المحظور، وأنا الآن لا أريد أن أجيب نماذج، لأن إذا أتيت بنماذج سيعدم الحياد بالحديث. أنا من وجهة نظري قرأت هناك يعني مثلا خصوم عبد الكريم قاسم، بعض خصوم عبد الكريم قاسم الذي كتبوا اعترفوا له بإيجابيات. هذا أجيب لك إياها مثل. هذا الاعتراف الإيجابيات اعتبره هو نوع من المراجعة، نوع من الحياد، أنه أنت أن تكره شخص، أن تخاصم شخص وتذكر لإيجابيات، هذا مؤشر بخير. قرأت مذكرات كثيرة استفادت منها بالحقيقة كاعتراف لمرحلة معينة لشخصيات معينة. يعني أنا شخصيا بالحقيقة أنا يمكن في يوم ما كنت واقع تحت هذا التأثير، يمكن التأثير الفكري أو التأثير العاطفي أو كذا، ولكن وجدت نفسي وقبل سنوات ليست قصيرة. لابد عندما ننظر في قضية حدث معين، في قضية معينة، لابد أن ننظر إلها من خلال ما كتب عنها من خصومها وما كتب عنها من أصحابها.
نعم، لكن أين يلوذ القارئ العادي المواطن العادي بما يتلقاه من كتابات؟ في الانفتاح الهائل غير محدود لوسائل الإعلام والنشر اللي صار بعد 2003، عرضت بين مذكرات وبين شهادات، بعضها مثلومة بعضها غير مؤكدة، إحالات عجيبة غريبة ربما صحيحة وبعضها، أمام هكذا زخم القارئ العادي كيف يتسنى له أن يعني يحتاط أن يكون دقيق في الاختيار برأيك؟
ولذلك احنا نقول انه لابد لتثقيف المجتمع، لابد من تخليص المجتمع من مسألة الرأي الواحد. القارئ اذا لم يكن على مستوى من الثقافة ما اعتقد راح يستفيد، وما اعتقد هو فعلا راح مثل ما تفضلت انت راح يظلم ويظلم التاريخ ايضا. ولذلك قراءة التاريخ هي الى حد ما ايضا قريبة على كتابته، انه اللي يقرأ التاريخ لابد ان يكون متسلح بافكار بثقافة التسامح، ومن يثقف بثقافة التسامح ما يكتفي بقراءة رواية واحدة ولا يكتفي بكتاب واحد. هذا هو اللي قادنا الى المسائل الطائفية التي نراها الان بعنف وادت الى الدماء. انه عندما يقرأ القارئ كتاب واحد ويقتنع فيه ويترك الاخرين، هو سيتعصب لرأي هذا الكاتب، سواء كان هذا الكاتب فقيه أو سواء كان هذا الكاتب مؤرخ.
لنقلك تجارب يعني الدول الأخرى اللي نقول متقدمة الغربية أيضا لها تاريخها ولها طريقة عرض التاريخ. الملاحظ أنه ليس هناك اختلافات شديدة وحادة في آراء كتابة تاريخ مجتمعات أخرى أوروبية غربية أمريكية. كيف تجاوزوا هذه المشكلة ولو إن كان نسبيا؟
ليس هم الذين تجاوزوا، ليس كتاب التاريخ وقراء التاريخ تجاوزوا، إنما توفر لهم نظام سياسي ونظام اجتماعي، والدرج من خلال هاي العشرات السنين، ولذلك انطرحت عندهم ثقافة الاعتراف بالآخر، وهذه طبقوها الاعتراف بالآخر من خلال بداية الانتخابات اللي صارت عندهم قبل عشرات السنين، ومن خلال القراءة المتنوعة، ومن خلال حرية الإعلام وحرية الرأي، قمع الرأي عليه عقوبة في هذه الدول اللي تفضلت عنها. ولكن احنا لدينا الآن ما زال، وهو في العراق ما بعد 2003 ونقول ديمقراطية ونقول كذا، ولكن تشاهد انه فضائيات وهي محسوبة الى حد ما رسمية تجنح الى تعصب، تجنح الى قوقعة في الرأي. يرادبنا زمن،
نعم
يراد زمن، لا نحتب على الناس، ولا هو قصور في الناس، ولكن هو قصور في النظام اللي شل حركة عقول الناس لسنوات طويلة.
طيب يعني ربما الآخرون تجاوزوا عقدة التاريخ، ألا يشير هذا أو يؤكد أننا من أمم أو من أمة يعني تتكئ فقط على التاريخ؟ يعني حتى لما نريد نستعيد أو نتحدث عن مجد، نتحدث عن مجد غابر، سنعيد مجد الآباء، نستذكر النماذج الأولى، الأئمة، القادة، الأنبياء، الكذا، يندر أن تتواجد لغة مستقبل، مفردات مستقبل في حديثنا. يعني خد ما رأيك أنت بهذا؟
هو إحنا 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 ناس عشاق للماضي، والسبب ليش؟ السبب شنو السبب؟ السبب إنه القادم هو دائما سيء، يكون تراكم سيء هناك دائما. عندما أنت تكون في حدث معين ويبتعد هذا الحدث عنك زمنيا وتقع بما هو أفضع، طبعا ستتكلم عن ذاك الحدث برومانسية، وستتكلم عنه بمودة، وتود أن تعود له. لو كان لدينا رجال أو لدينا أحزاب، كيانات سياسية التي تستطيع أن تصنع ما هو أفضل، لا نبقى أن نبكي على الماضي. المشكلة اللي عندنا إحنا أيضا عندنا ثقافة دينية صعبت علينا كثير من الانفتاح على الآخرين، أنه دائما نحن على حق، سواء كنا من ناحية المذهب أو من ناحية الدين. المشكلة اللي إحنا ماخذين هذا مقدس، لا غير، أنه أن تتعبد بهذا المقدس، ولكن أن تفهم أن الآخر الذي يعبد الأشياء الأخرى أو يعتقد بالأشياء الأخرى هو هم صاحب حق،
وأيضا هو يعتقد هو أنه الصح الأوحد، ربما
هو الصح الأوحد. ولذلك هناك تجربة في العراق لشخص معروف جدا، وأنت علي الوردي.
نعم.
علي الوردي من الباحثين في علم الاجتماع، وهو يستخدم التاريخ لبحث علم الاجتماع وليس مؤرخ بهذا المعنى. تمكن من هاي العدالة عندما يكتب. هو لماذا؟ لأن هو تبرع وهو يكتب من هاجس طائفي مذهبي، ومن هاجس ديني، ومن هاجس قومي. عندما يتبرى الإنسان من هاي الهواجس اللي حوله، يستطيع أن يعشق خصمه هو اللي أفهم أنه خصم مذهبه أو خصم دينه. ولذلك لابد إلي من أكتب أنا الآن مثلا عن المذهب الحنبلي، وأنا ليس حنبلي، لابد أن لا أبقي كراهية في نفسي للحنابلة. فإذا بقت هاي الكراهية في نفسي، أنا لا أستطيع أن أوفر أي مادة تفيد القارئ، أي مادة تفيد المجتمع، خاصة في التاريخ، وهو مسألة خطورتها تجي من أكثر العلوم الاجتماعية. لابد أن تكون تمسلح بالبراءة مما حولك من تعصب.
جميل. ربما استحضارك للعلامة الحقيقة دكتور علي الوردي جدير أيضا باستعادة نموذج علي الوردي. أعتقد استثمر بيئته ولبوسه الاجتماعي والديني والطائفي في أن يكون نموذج تحليل اجتماعي، وبالتالي فكك الشخصية اللي هو يتمثلها كشخص وكعائلة وكمنطقة، واستفاد منها في بحث العلمي المستقبلي وظفها.
بالضبط. أيضا شخص آخر مثلا الدكتور عبد العزيز الدوري. دوري. عبد العزيز الدوري في أول كتاب له اللي هو طروحته العلمية الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري على ما أعتقد هو هذا الاسم. لما تقرأ هذا الكتاب تعتقد أن الشغ الذي يكتبه ملاك.
الله.
لأن كان متبري بالحقيقة، لكن لما دخل الهاجز القومي عليه لفترة معينة اصطبغت كتاباته بذاك الهاجز، وقدر عبد العزيز الدوري بعد يمكن سنوات قدر يتخلص من هذا، وفعلا كتاباته اللي اجت بعد الشعوبية وما بعد اجت كتابات ممتازة. وأنا بالحقيقة لما أقرأ رواية يستخدمها عبد العزيز الدوري بكتبه التي تحرر فيها من التعصب القومي الذي كان عليه في الخمسينات وفي بداية الستينات، أكون واثق منها جدا، لأن الرجل اعتبره أنه مؤرخ. طبعا أنا ممكن أجيب لك نماذج من المحققين. أنا لما أقرأ تحقيق لجورجيس عواد أو ميخائيل عواد أو أقرأ لعبود الشالتي، هؤلاء المحققين طبعا هناك غيرهم، الحقيقة أنا مطمئن جدا هؤلاء عندما يأتون برواية عن مذهب عن دين أنا أخذها، ولا يلومني السامع المستمع عندما أقول أخذها وأنا مغمض، عندي ثقة فيهم.
صحيح، وأسسوا منهج بحث وتحقيق فعلا.
نعم نعم، وغيرهم الكثير الذي اشتغل وكتب بالتاريخ بهذا الاتجاه.
أخيرا دكتور، وإحنا نتحدث عن التاريخ وتأثيره على التحولات الاجتماعية، إحنا الآن في موسم تغيرات كبيرة وحاسمة في تاريخ العراق. دعني أشير بوضوح أن الاتكاء على التاريخ والرواية واحد من أدوات التأثير في حياة العراقيين اليوم. يعني مثل ما قلت، نحن أمة أو ناس نستند على رواية تاريخية على حدث تاريخي، وبالتالي تقاس الأشياء به. كم يشكل هذا الحال خطر على بناء فعلا مجتمع صحيح وسليم لمستقبل يفترض عصري؟
يتفضل حضرتك، هو كان جواب حقيقة. يعني أنت 90% من السؤال هو الجواب حقيقة. ولذلك يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التعليم العالي، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة الثقافة. مثل هذه الوزارات يجب أن يؤخذ الحذر الكامل أن لا يتسيد عليها من في نفسه خيط من العنصرية، سواء كانت طائفية أو سواء كانت قومية أو سواء كانت دينية أي شيء آخر، لأن هي هنا مصنع العقول، وهنا كل مراكز البحوث هي تلتقي بهذه الوزارات الثلاث. ولذلك أقول أنه للذي يسمعني أنه هذه الوزارة الجديدة التي إن شاء الله ستتشكل لابد أن تأخذ هذه الثلاث الوزارات بنظر الاعتبار، ألا تسلم إلى حزبي من أي حزب، ألا تسلم إلى من هو لا علم له. يجب أن تنقى هذه الوزارات وتعتبر من الوزارات السيادية، ولا تهمل أن تعطى هكذا لسد فراغ في المحافظة. هذا اللي أقوله.
بالتأكيد هذه أمنية يقاسمك إياها الكثيرون. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور رشيد الخيون في قراءة لتحولات التاريخ وتأثيره على حياة المجتمع والعراق بالذات. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا يا
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين. تحية من معد ومقدم برنامج عالم متحول نبيل الحيدري، وألتقيكم في حلقة مقبلة وفي زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.